الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في بعض كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للشيخ عبد الله بن سام رحمه الله تعالى، جزاه الله عنه خيرا. قد وقفنا على الحديث وما زلنا في حديث اللي هو متولى حضور هذا، اقرأ حديث من أوله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى عن عمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إناثه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قال غريب الحديث: أولا، وضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به. قال النووي: يقال الوضوء والطهور بضم أولهما إذا أريد الفعل الذي هو المصدر، وبفتح أولهما إذا أريد الماء الذي يتطهر به. وأصل الوضوء من الوضاءة وهي الحسن والنظافة، فسمي وضوء الصلاة وضوءا لأنه ينظف صاحبه. ثانيا، أفرغ قلبا من ماء الإناء على يديه. ثالثا، لا يحدث فيهما نفسه، حديث النفس هو الوسواس والخطرات، والمراد بها هنا ما كان في شؤون الدنيا، يعني فلا يستغسل في ذلك، والا فالافكار يتعذر السلامه منها. رابعا، الى المرفقين، الى بمعنى مع، يعني مع المرفقين. خامسا، ثم لم يقصد بها هنا التراخي كما هو الاصل في معناها، وانما قصد بها مجرد الترتيب، وقد اشار ابن هشام في المغني والرضي في شرح الكافيه الى انها قد تاتي لمجرد الترتيب. ثالثا، نحو وضوء جاء في
مجرد الترتيب، يعني ليس بالضروره اذا توضا تصلي مباشره ركعتي الوضوء، وانما يقصد ثم حتى لو على التراخي، ليس المراد الترتيب مباشر.
ثالثا، نحو وضوء جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث مثل وضوء هذا، ومعنى نحو ومثل متفاوت، فإن لفظة مثل تقتضي ظاهر المساواة من كل وجه، أما نحو فما تعطي معنى المثلية إلا مجازا، والمجاز هنا متعين لارتباط الثواب بالمماثلة.
ارتباط الثواب بالمماثلة، نعم.
المعنى الإجمالي: اشتمل هذا الحديث العظيم على الصفة الكاملة لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عثمان رضي الله عنه من حسن تعليمه وتلقينه علمهم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بطريق عملية، ليكون أبلغ تفهما وأتم تصورا في أذهانهم، فإن المدعى بإناء فيه ماء ولئلا يلوثه لم يغمس يده فيه، وإنما صب على يديه ثلاث مرات حتى نظفتا، وبعد ذلك أدخل يده اليمنى في الإناء وأخذ بها ماء تمضمض منه واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يديه مع المرفقين ثلاثا، ثم مسح جميع رأسه مرة واحدة، ثم غسل رجليه مع الكعبين ثلاثا. فلما فرغ رضي الله عنه من هذا التطبيق أخبرهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مثل هذا الوضوء، ولما فرغ صلى الله عليه وسلم من هذا الوضوء الكامل أخبرهم أنه من توضأ مثل وضوئه وصلى ركعتين مفطرا قلبه بين يدي ربه عز وجل فيهما، فإنه بفضله تعالى يجازيه على هذا الوضوء الكامل وهذه الصلاة الخالصة بغفران ما تقدم من ذنبه.
كل ما جاء في النصوص يقتل ما تقدم من ذنبه، فما معنى ما تقدم من ذنبه؟ ما سيأتي أو ما تقدم ما مضى؟ تقدم معناه إيش؟ ما مضى. تقدم يعني صار قديما.
ولن تجد في النصوص غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإنما دائما ايش غفر له ما تقدم. وأما من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فهو الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصائصه، إن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لقوله جل وعلا: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، إن فتح لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نعم.
اختلاف العلماء. ذهب الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وسفيان وغيرهم إلى أن الاستنشاق مستحب في الوضوء لا واجب، والمشهور عند الإمام أحمد الوجوب، فلا يصح الوضوء بدونه، وهو مذهب ابن أبي ليلى وإسحاق وغيرهما. واستدل الأولون على قولهم بالحديث أشهر من سنن المرسلين، ومنها الاستنشاق، والسنة غير الواجب. واستدل المجيبون بقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم.
طبعا السنة، تسمية المستحب سنة، هذا أمر مصطلح، لم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم الأمر المستحب سنة. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عشر من سنة المرسلين، ليس المعنى أنه إيش من مستحبات المرسلين، وإنما السنة الطريقة هنا، أراد المعنى اللغوي. فلا يستدل بعشر من السنن على أن المضمضة والاستنشاق سنة يعني مستحب. أصلا الاصطلاح والاتفاق على أن على تسمية المندوب المستحب سنة، هذا ما حدث إلا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن يحمل على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
واستدل المجيبون بقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، والأنف من الوجه، والأحاديث الكثيرة الصحيحة من صفة فعله صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك. وأجاب عن دليل غير الموجبين بأن المراد بالسنة في الحديث الطريقة، لأن تسمية السنة لغير الواجب اصطلاح من الفقهاء المتأخرين.
لأن تسمية السنة لغير الواجب، اكتب ايش يعني كده بالقلم، لأن تسمية السنة للمستحب للمندوب، يعني لزيادة إيضاح. نعم.
ولهذا ورد في كثير من الأحاديث، ومنها أشهر من الفطرة. ولا شك في صحة المذهب الأخير لقوة أدلته وعدم ما يعارضها في علم، والله أعلم.
ما هو المذهب الأخير؟ وجوب المضمضة والاستنشاق. ذهب الأئمة أبو حنيفة ومالك الشافعي وغيرهم إلى أن الاستنشاق مستحب في الوضوء لا واجب، والمشهور عند الإمام أحمد الوجوب، ولأن الله قال: فاغسلوا وجوهكم، والأنف والفم من الوجه، يعتبر إيش من الوجه، حتى داخل الفم هو من الوجه لا من جوف الجسم، بدليل أن الإنسان الصائم يتمضمض لا يفطر، لأن هذا يعتبر خارج الجسم، كأنه غسل وجهه يتمضمض لا يفطر. ولو أن شخصا ما وضع الخمر في فمه ثم لفظه لا يقام عليه الحد، لا يقال أنه شرب خمرا. ولو أن طفلا وضع اللبن في فمه ثم لفظه لا تثبت أحكام رضاعة له فيما لو رضعت امرأة في الحولين. إذن الفم والأنف من ظاهر الوجه لا من جوف الجسم، وهو معمول وهو داخل في قول: فاغسلوا وجوهكم، ويكون حينئذ يعني غسل المضمضة والاستنشاق كغسل الجبهة أو الخدين ونحو ذلك. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهما، ولم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه ترك المضمضة والاستنشاق في وضوئه قبل، فهذا مما يؤيد على أن الواجب هو إيش في الوضوء المضمضة أو المضمضة والاستنشاق في الوضوء واجبتان. نعم.
قال: وقد اتفق العلماء على وجوب مسح الرأس، واتفقوا أيضا على استحباب مسح جميعه، ولكن اختلفوا هل يجزئ مسح بعضه أو لا بد من مسحه كله. فذهب الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي إلى جواز الاقتصار على بعضه على خلاف في القدر المجزئ منه، وذهب مالك وأحمد إلى وجوب استيعابه كله. استدل الأولون بقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، على أن الباء للتبعيض، وبما رواه مسلم عن المغيرة بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى الإمام. واستدل المجيبون لمسحه
هذا دليل من قال إيش ليجزئ مسح بعض الرأس. وامسح برؤوسكم، فاعتبر الباء للتبعيض. وبما رواه مسلم عن المغيرة بن عوف أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وقدمت فرس وعلى العمامة، قال هذا اكتفاء بمسح بعض الرأس. طيب، واستدل الموجبون
لمسحه كله بأحاديث كثيرة كلها تصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث الباب ومنها ما رواه الجماعة. مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وأجابوا عن أدلة المجيزين لمسح بعضه بأن الباء لم ترد في اللغة للتبعيض، وإنما معناها في الآية الإلصاق، أي ألصق المسح برؤوسه، والإلصاق هو المعنى الحقيقي للباء. وقد سئل للطويل
إذن ردوا استدلالهم بقوله تبارك وامسح برؤوسكم، ما ردوا الدليل، ردوا استدلالهم بالدليل أن الباء لا تأتي في لغة العرب بالتبعيض، التبعيض تأتي من حرف الجر الباء، ما تأتي بالتبعيض، فيحمل الباء على ايش؟ الالتصاق. نعم.
وقد سئل للطويه وابن ذريد عن معنى التبعيض في الباء فلم يعرفا، وقال ابن برهان من زعم ان الباء للتبعيض فقد جاء من اهل العربيه بما لا يعرفونه. قال ابن القيم لم يصح.
وقد سئل للطويه وابن ذريد، يعني هؤلاء من ائمه اللغه النحو، ما مر علينا ابدا ان الباء للتبعيض. نعم.
قال ابن القيم لم يصح في حديث واحد انه اقتصر على مسح بعض راسه البتة.
نعم. طيب، كونه عليه الصلاه والسلام الحديث الذي رواه مسلم حديث المغيره مسح على ناصيه راسه والعمامه، قالوا نعم، نقول بما تقول، اذا مسح ناصيه راسه واتم على العمامه فيجزئ، اما يقتصر على مسح ناصيه الراس فلا. بعض المذاهب قال حتى لو بإصبعين، خلاص باء للتبعيض يمسح هكذا، بعضهم قال ثلاث شعرات يجزئ، وكل هذا لأن ثلاث شعرات أو بالإصبع يعتبر بعض الرأس، والباء للتبعيض، فرد عليهم قال هذا لا، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم التطبيق بهذه الطريقة ولا الصحابة، والباء ليست للتبعيض، غاية ما ممكن يستدل به أنه مسح على ناصية رأسه، لكن يشكل عليهم أنه أتم على العمامة، فما أتم على العمامة هذا يكون بمكانة إيش؟ بمثابة إتمام الرأس، بل يجوز أن يمسح على العمامة وحدها بعد. فالصحيح الناش السنة مسح الرأس كله، ولا يلزم مسح الرأس كله أن تصيب كل ذرة منه وكل شعرة منه، لا، يكفي أن تمسح يعني عموم الرأس. نعم.
قال ما يؤخذ من الحديث: أولا، مشروعية غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما في ماء الوضوء عند التوضؤ. ثانيا، التيمم في تناول ماء الوضوء لغسل الأعضاء. ثالثا، مشروعية التمضمض والاستنشاق على هذا الترتيب، ولا خلاف في مشروعيتهما، وإنما الخلاف في وجوبهما، وتقدم أنه هو الصحيح.
له الوجوب. نعم.
رابعا، غسل الوجه ثلاثا وحده من منابت شأن الرأس إلى الذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وكذلك يفرق في المضمضة والاستنشاق لأن الأنف والفم من مسمى الوجه، فالوجه عند العرض ما حصلت به المواجهة. خامسا، غسل اليدين مع المرفقين ثلاثا. سادسا، مسح جميع الرأس مرة واحدة يقبل بيديه عليه ثم يدبر بهما. سابعا، غسل
الوجه. هذا مستفاد حديث عبد الله بن زيد الآتي إن شاء الله، ليس من حديث عثمان، اللي هو ايش؟ يقبل بيديه عليه ثم يدبر بهما، سياتي الحديث الذي بعد حديث عبد الله بن زيد. نعم.
سابعا، غسل الرجلين مع الكعبين ثلاثا. ثامنا، وجوب الترتيب في ذلك لادخال الشارع الممسوح وهو الراس بين المغسولات، ملاحظه للترتيب بين هذه الاعضاء.
طيب، لاحظ ما معنى وجوب الترتيب ذاك لإدخال الشارع الممسوح وهو الرأس بين المفصولات، ملاحظة الترتيب بين هذه الأعضاء؟ إيش معنى هذا الكلام؟
الترتيب يأتي الوجوب لأن أدخل يعني الممسوح اللي هو مثل الرأس بين أعضاء المفصولات، يعني
اللي هي
الوجه مع المضمضة والاستنشاق، واليدين المرفقين والرجلين. الكعبين.
صح. يعني عائشة أمر الله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورافقكم، قال وامسحوا برؤوسكم، قال وأرجلكم، فأدخل ممسوحا بين مغسولات. فلو لم يكن هذا الترتيب معتبر شرعا لما ذكر الممسوح بين المغسولات، لقال مثلا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورافق وأرجلكم الكعبين وامسحوا. ليش يذكر الممسوح بين المغسولات؟ دليل على أن هذا الترتيب إيش مراد شرعا. فلذلك صار للوضوء ستة أركان: غسل الوجه مع الماء والاستنشاق، غسل اليدين مع المرفقين، مسح الرأس كله مرة واحدة، غسل الرجلين إلى الكعبين. الترتيب بين هذه الأربعة الموالاة. الموالاة يعني لا تفصل بينها بمدة طويلة، ما تغسل مثل وجهك ويديك ثم تذهب بعد ساعة ترجع تمسح رأسك تغسل رجليك، لا، لا بد تأتي بها إيش متوالية. نعم.
تاسعا، إن هذه الصفة هي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الكامل.
اللهم صل.
عاشرا، مشروعية الصلاة بعد الوضوء. الحادي عشر، إن سبب تمام الصلاة وكمالها حضور القلب بين يدي الله تعالى، وبه الترغيب بالإخلاص والتحذير من عدم قبول الصلاة ممن لها فيها بأمور الدنيا، ومن طارت عليه الخواطر الدنيوية وهو في الصلاة فطردها يرجى له الحصول في هذا الثواب.
إذا متى ما لا يحصل؟ إذا استطرد معها، في استطرد في طردها، إذا طردها لا يضره، إذا استطرد معها واستمر استرسل معها فهذا الذي يضره وحينئذ لا يحصل هذا الثواب. نعم.
الثانية عشر، فضيلة الوضوء الكامل وأنه سبب لغفران الذنوب. الثالثة عشر، الثواب الموجود به يترتب على مجموع الأمرين وهما الوضوء على النحو المذكور وصلاة ركعتين بعده على الصفة المذكورة، ولا يترتب على أحدهما فقط إلا بدليل خارجي، وقد فصل علماء الغفران الذي هنا لصغائر الذنوب، أما الكبائر فلا بد لغفرانها من التوبة منها. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم.
وهذا في المسألة فيها خلاف، هل الوضوء والصلاة تكفر جميع الخطايا ولا فقط الصغائر دون الكبائر؟ طبعا في حديث صحيح وصريح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الصواب الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، قال والعمرة إلى العمرة، مكفرات ما بينهم، ما اجتنبت الكبائر. لكن هذا الحديث يعني هو ظاهر وواضح وصحيح وصريح. الشيخ الألباني له رأي آخر يقول هذا الحديث منسوخة، جاء فضل أكبر من ذلك وهو أن الذنوب كلها تغفر بالصلاة. يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قال: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فقال إيش لما قال لا يبقى من درنه شيء؟ معناه إيش؟ يزيل كل الذنوب. وهذا يعني له وجه وقوي، لكن أكثر العلم على هذا الإطلاق أن هذا خاص بالصغار، أما الكبائر فلا بد لها من التوبة النصوح. والله أعلم. هذا الحديث أيضا يستفاد من فائدة كما نستفيد من قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وخذوا عني مناسككم. في ماذا؟ في ماذا استدل بصلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم؟ في المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك نستدل بهذا الحديث على المتابعة، فنقول الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا، وصلى وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وحج وقال: خذوا عني مناسككم، مما يدل على وجوب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء. نعم.
قال: وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بشور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من الثور فغسل يديه ثلاثة، ثم أدخل يده في الثور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا في ثلاث غرفات، ثم أدخل يده في الثور فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه، فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه، وفي رواية بدأ بمقدم رأسه ذهب بهما إلى الرفاء ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر. متفق عليه. الثور شبه الطست.
هذا الحديث يعني فيه زوائد وفوائد عن الحديث الذي قبل. فيه مثلا أن المرمضة والاستنشاق من كفة واحدة ثلاث غرفات، يعني لا يفصل بينهم ولا لا يتمضمض ثم يستنشق، وإنما يتمضمض ويستنشق. إن قال فمضمض واستنشق واستنفق ثلاثا بثلاث غرفات. لو كان مضمضة على حدة واستنشق على حدة كان كم غرفة؟ ست غرفات، لكن قال بثلاث غرفات ثلاث مرات، فيدل على ايش؟ تمضمض واستنشق. والامر ليس بالصعب، يتعود عليه يستطيع سهل. كمان فيه بيان كيفيه مسح الراس، وقال بدل مقدم راسه ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدا منه. طيب هذا الحديث ايضا فيه ثم ادخل يديه فغسلهما مرتين الى المرفقين. في البداية قال فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور مضمض واستنشق واستنفر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يديه فغسل مرتين، يدل على جواز ماذا؟ التفاوت في الأعضاء، في غسل في عدد غسل الأعضاء، فيجوز أن يغسل بعضها ثلاثا وبعضها مرتين، كما يجوز أن يغسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا. فلو غسل وجهه ثلاث مرات ويديه مرتين ورجله مرة واحدة يجزئه، المهم ألا يعني يقل عن واحدة وألا يزيد على ثلاث. الأكمل أن يغسلها ثلاثة ثلاثة، يتوضأ ثلاثة ثلاثة، إلا الرأس طبعا يمسح مرة واحدة. نعم.
قال غريب الحديث أولا بتول من ماء بالمثنى، الطست هو الإناء الصغير. قال الزمخشري وهو مذكر عند أهل اللغة.
معنى مثنى؟ طاس سحلة مثنى يعني سحلة، بتور من ماء بالمثنى. شو اسمك؟ علمك اليوم ما تزعل شيء. المثنى يعني الحرف اللي فيه نقطتين يسمونه مثنى. وين طاسة وين مثنى؟ الله يسلمك. قال تور بتور باء وتاء، فيبين لك هذا التور انه بالمثنى، يعني ايش؟ حرف عليه فوقه نقطتان. اذا قال موحده طالع منها، اذا قال موحده يعني الحرف اللي عليه نقطه واحده، اذا قال مثنات يعني عليه نقطتان، اذا قال مثلثه يعني ثلاث نقاط، اذا قال فوقانيه يعني النقاط من فوق، اذا قال تحتانيه يعني النقاط من تحت، اذا قال معجمه يعني عليها فيها نقاط، إذا قال مبهمة يعني غير نقاط. زين؟ فالحين الزاي معجمة ولا مبهمة؟
الزاي
إيه؟
معجمة.
والراء مبهمة. الثاء مثلثة ولا مثنات ولا موحدة؟ مثلثة. تحتانية ولا فوقانية؟ طيب أعطني حرف مثنات تحتانية. مثنات يعني نقطة، تحتانية من تحت الياء. طيب موحدة فوقانية، النون موحدة تحتانية الباء، مثنات يعني حل شو هاي مثنات؟ خلاص عرفت مثنات يعني في ايش؟ نقطتان. خلاص صارت الحين أعطيك ما تنساها بإذن الله. يا تفضل.
ثانيا فأكفأ على يديه أمال وصب على يديه، وفي بعض الروايات على يديه على يده. قال ابن حجر تحمل رواية الإفراد على إرادة الجنس.
ثالثا لما قال على يده تحمل رواية الإفراد على إرادة الجنس، يعني إذا أطلق الفرد ويريد أكثر من شيء قال الجنس مثلا، ولكن نعم، لكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبي. ايش معنى تعمل بالكتاب؟ ها يعني بالكتب. قال بالكتاب يعني بالكتب. فقال كتاب وأراد الجنس، فأراد يعني الكتب. فهنا غسل يديه واضح الاثنتين، على يده واحدة أراد الجنس يعني على اليدين، مثل ما قال بالكتاب يعني معناه بالكتب. نعم.
ثالثا من صفر بضم الصاد وسكون الفاء نوع من النحاس. رابعا إلى المنطقين مرتين، قال الصنعاني كذا في نسخة العمدة مرتين، ولفظ البخاري في هذا الحديث مرتين مرتين، وكذا في مسلم مكررة، ولم ينبه الزركشي إلى هذا. المعنى الإجمالي، هذا الحديث يعرف معناه مما تقدم في شرح حديث عثمان، لأن كلا الحديثين يصف الوضوء الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يوجد في هذا الحديث زيادة فوائد على الحديث السابق نجملهما بما يلي. أولا صرح هنا بأن المضمضة والاستنشاق كانتا ثلاثا ثلاثا من ثلاث طرفات. ثانيا في هذا الحديث في الحديث السابق ذكر أن غسل اليدين كان ثلاثا، في الحديث السابق ذكر أن غسل اليدين كان ثلاثا، وفي هذا الحديث ذكره مرتين فقط. ثالثا قوله ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا إفراد اليد رواية مسلم وأكثر روايات البخاري. قال النووي بعد ذكره أحاديث الروايتين هي دالة على أن ذلك سنة، ولكن المشهور الذي قطع به الجمهور أن المستحب أخذ الماء للوجه باليدين جميعا لكونه أسهل وأقرب إلى الإسباب.
ما الإسباب؟ يعني الإتمام، إسباب الوضوء يعني إتمامه وإكماله. نعم.
رابعا قال في الحديث السابق ثم مسح برأسه، وهذا التعبير يمكن تأويله ببعض الرأس كما أولت الآية وامسحوا برؤوسكم، وفي هذا الحديث صرح بمسحه كله وفصل كيفية المسح، والشرع يبين بعضه بعضا، فدل على وجوب مسحه كله كما تقدم.
حديث عثمان ثم مسح برأسه والآية وامسحوا برؤوسكم، لكن حديث عبد الله بن زيد بين ايش؟ انه مسح الرأس كله، بدأ بمقدم الرأس ذهب الى القفاه ثم رجع بهما، هذا صحيح وصريح ان المسح الرأس يكون ايش؟ كله. نعم.
خامسا في الحديثين يذكر عند المضمضة والاستنشاق انه يدخل يدا واحدة، وفي هذا الحديث ذكر انه ادخل يديه عند غسلهما ومسح الرأس بيديه، أقبل بهما وأدبر مرة واحدة. قال أبو داود أحاديث الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة. قال ابن المنذر إن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح مرة واحدة.
لأن لو كرر المسح لانتقل الفرق من المسح إلى الغسل، خاصة اللي ما عنده شعر أو شعر خفيف يمسح مرة ومرتين ثلاث راح يصير غسل. ايش معنى الغسل؟ اساله الماء، يمسح ثلاث مرات راح يسيل الماء حينئذ، فيتحول الفرض حينئذ من المسح الى الغسل. نعم.
ثالثا الحديث صرح بغسل الرجلين وهنا لم يذكره، وغسلهما من الفروض المتفق عليها، فلا يكون في ترك ذكرهما هنا ما يدل على عدم وجوب غسلهما.
كيف الحديث صرح؟
بغسل الحديث صرح بغسل الرجلين وهنا لم يذكره.
ليش أذكره؟ قال ثم غسل رجليه. كيف لم يذكره؟ وغسل فلا يكون في ترك ذكره هنا. ها؟ حيث قبل ما في غسل رجليه؟ حديث عثمان؟
إيه غسل رجليه. ها؟
عثمان؟ كيف الحديث؟ أدري والله. قال ثم غسل رجليه. كيف يقول الحديث صرح غسل الرجلين وهنا لم يذكره؟ غسلهما من الفروض متفق عليهما عليها، فلا يكون في ترك ذكرهما هنا ما يدل على عدم وجوب غسلهما. الله اعلم. مذكور في الحديث. طيب كمل. بدايه
الجمله صرح
بغسل
الرجلين، اخر جمله ترك. ها؟ بدايه الجمله الحديث صرح بغسل الرجلين. ايه. واخر جمله مما يدل على عدم وجوب غسلهما. كان اول جمله قال غسل
الحديث صرح بغسل الرجلين وهنا لم يذكره. الإعلام الحين يقارن بين الحديثين. الكلام كله مقارن بين الحديثين من أول ما بدأ. وغسلهما من الفروض المتفق عليه، فلا يكون في ترك ذكرهما هنا كأنه ترك ذكرهما في حديث عبلان زيد. طيب كم
سابعا يؤخذ من هذا جواز مخالفة أعضاء الوضوء بتفضيل بعضها على بعض، وأن التثبيت هو الصفة الكاملة وما دونها يكفر كما صحت بذلك الأحاديث.
طيب هذا الحديثان كم
ثامنا اختلف العلماء في البداءة بالمسح، فهي من المقدم إلى المؤخر عند ابن دقيق البيت الصنعاني، وفهم بعضهم من قوله فأقبل بهما وأجبر أن المسح من مؤخر الرأس إلى مقدمه ثم يعاد باليدين إلى قفا الرأس.
طبعا الأقرب نوع إيش؟ بدل مقدم الرأس ذهب إلى قفا. نعم. طيب هذا الحديثان استفاد منهم فائدة، وهي أن البسملة ليست واجبة فضلا أن تكون شرط في الوضوء. كيف؟ قال لا يمكن هؤلاء كبار الصحابة ينقلون وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ويهملون ذكر البسملة. لو كانت البسملة واجبة في الوضوء لذكر عبد الله بن زيد الذي قال لو توضأ لنا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، يذهب ويترك البسملة وهي واجبة. وعثمان رضي الله عنه كبار الصحابة توضأ وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، يعني تعمد وتقصد أن يأتي بوضوء النبي عليه الصلاة والسلام كاملا يترك البسملة. وهذا حديث صحيحة وقوية وصريحة ومشهورة، حينئذ تضعف من القول بشرطية البسملة للوضوء، وتضعف أيضا القول بوجوب البسملة في لذلك عند الحنابلة يقولون تجب مع الذكر، يعني إذا ذكر ما يسمي سمى، إذا نسي ما عليه شيء. طيب ولو أنه تذكره في وسط الوضوء فماذا يفعل؟ يرجع عيد الوضوء ببسمل أو يسمي ويتوضأ ولا يذكر التسمية على الوضوء؟
على الوضوء.
على الوضوء. هذا كلام الشيخ بن باز رحمة الله عليه، يقول لو تذكر في وسط وضوءه أنه لم يسمي يسمي ويكمل وضوءه. يقول مثل الطعام، تذكر أثناء الطعام بعد ما بدأ وأكل ما سمى، تذكر يقول بسم الله على أول وآخر ويكمل. طيب إيش الفرق بين التسمية والبسملة؟ البسملة والتسمية. البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، والتسمية بسم الله. صح. البسملة اصطلاح لإيش؟ ببسم الله الرحمن الرحيم، قرآن البسملة. تسمية بسم الله، تسمية على الذبيحة، تسمية على الطعام، تسمية على الوضوء، قول بسم الله. أما البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. والحوقلة قول ولا قوة
ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الله أكبر، أنت بسيط ما شاء الله عليك. قلت ما شاء الله، الميكروفون ما سمعتني ما شاء الله. طيب الحمد لله.
الحمد لله. الحمد لله
ما شاء الله. زين. طيب التهليل
لا اله الا الله
ما شاء الله. تمام. التسبيح
تسبيح
قول
قول سبحان الله
سبحان الله بس يلا ما شاء الله جيد يا سعد تفضل.
قال عن عائشة رضي الله عنها قال
أبنك شارك شوية حركك شوية تفضل.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه سيمر في تنعمه وترجله وظهوره وفي شأنه كله. غريب الحديث، أولا يعجبه التيمم يفضل تقديم الأيمن على الأيسر. قال الصنعاني كل فعل يحبه الله أو رسوله فهو يدل على مشروعيته للشركة بين الإيجاب والندب.
أي شيء يحبه الله ورسوله فهو دليل على أن إما واجب أو مستحب. لا يحب الله إلا الواجبات المستحبات، شيء مكروه شيء حرام لا يحبه. نعم.
ثالث في تنعمه لبس النعل لبس نعله. ثالثا وترجله تسريح شعر رأسه وجهه بالمشط. رابعا وظهوره بضم الطاء التطهر ويشمل الوضوء والغسل وإزالة النجاسة. خامسا وفي شأنه كله من الأشياء المستطابة كهذه الأمثلة المذكورة. قال الشيخ تقي الدين: وفي شأنه كله عام مخصوص بمثل دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما مما يبدأ فيه باليسار.
مثل أي شيء بعد؟ قال كل استنثار، استنشاق يكون باليمين واستنثار يكون ايش باليسار، دخول المسجد ودخول وخروج المسجد ودخول الخلاء. نعم.
المعنى الإجمالي: من فضل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن لا سيما الحافظة العالمة الصديقة بنت الصديق أنهن روين للأمة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم.
والله ابن جبل أنا لا سيما الحافظة والحافظة، أنت أحسن مني ما أدري حافظته ولا حافظتي؟ تكت حافظتي بس ما
حافظتي
بالنصف. ها ليش قلت حافظتي؟ شككني وانا اكبر ابوك. طيب اذا حافظته
لا سيما الحافظة العالمة الصديقة بنت الصديق انهن روين للأمة من افعال النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما الافعال المنزلية التي لا يطلع عليها غير اهل بيته. قوينا
جدا
كثيرا فهنا
عائشة تخبرنا. هذا يعني المقدمة في معنى جمال الحديث بين فضل أمهات المؤمنين، والذي ينبغي حتى لو كنا في درس فقه أو حديث أو أحكام نبين مسائل العقيدة. شوف هنا عرض البيان فضل أمهات المؤمنين، هذا موضوع تدخل في العقيدة، لأن اللي يطعن في زوج النبي صلى الله عليه وسلم يطعن في من؟ في من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى أن الرجل لا يغار على زوجتي أكثر من غيرتي على أمي. كيف يعني أحب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة يطعن فيها؟ لا شك أنها لا حظ لها في الإسلام، اتهم عائشة وكفرها وخونها فلا حظ لها في الإسلام. والله لا يحب الرسول عليه وسلم أبدا، صح؟ لو واحد مس زوجتك، لو مس أهلك، لو مس قبيلتك، لو مس بلدك ما ترضى بهذا الشيء، تنجرح، يجرحك هذا الشيء. فكيف زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تصور يعني، فليتصور هذا الإنسان أن شخص الرسول صلى الله عليه وسلم أمامه ويروح يجرح زوجته، صعب جدا. شوف، فهؤلاء لو كان عندهم إيمان ما تكلموا بهذا الكلام على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. أعد عد ماذا يقول عنها رضي الله عنها من فضله.
من فضل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن لا سيما الحافظة العالمة الصديقة بنت الصديق أنهن روين للأمة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما الأفعال المنزلية التي لا يطلع عليها غير أهل بيته. قوينا علما كثيرا فهنا
أيضا يعني الطعن في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم طعن في السنة التي قوينها عنه عليه الصلاة والسلام. انتبهتم؟ الطعن فيهن طعن فيما حملنهن من السنن. نعم. والله يقول: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، آية الله القرآن، الحكمة يعني السنة. نعم.
فهنا عائشة تخبرنا عن عادة النبي صلى الله عليه وسلم المحببة إليه، وهي تقديم الأيمن في لبس نعله ومشط شعره وتسريحه وتطهره من الأحداث وفي جميع أموره التي من نوع ما ذكر كلبس القميص والسراويل والنوم والأكل والشرب ونحو ذلك، كل هذا من باب التثاؤل الحسن وتشريف اليمين على اليسار. وأما الأشياء المستقلة،
وهذا أمر لا يكلف شيئا، يعني كل يوم الواحد منا يلبس القميص ويلبس السراويل، لا بس ابدأ باليمين ما يضرك. يعني لو بدأت بالشمال أو باليمين أو بهما الأمر سواء، فابدأ باليمين مستحضرا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فعندها ستفوق غيرك أنك إيش تتحرى السنة. ونخرج الآن كلنا ينتعب، أخي ابدأ باليمين فتأخذ من السنن وتفوق غيرك بالعلم، كونك أنت تتعلم تتفقه تطبق، غيرك ما يعرف هذه السنة. أنت ماكل ماكل كل بيمينك، سم الله واشكر الله، فأنت حينئذ تنال أشياء. وإلا الكل يأكل حتى البيمة تأكل، لكن المسلم يتأدب بآداب الإسلام فيفوق غيره. بل حتى أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه يقول: من الناس من يتوضأ ولا يستحضر في وضوئه إلا أنه يستبيح الصلاة، ما يجوز ما يحصل الوضوء عشان يستبيح الصلاة يتوضأ. قال: ومنهم من يستحضر أنه يمتثل أمر الله، أمر الله ورسوله، ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ويقصد يشرف الحدث لاستباحة الصلاة. الوضوء واحد، لكن هذا استحضر أشياء لم يستحضر الآخر. وهكذا في جميع الأمور، الزواج، تزوج الإنسان وهو بحاجة للزواج، لو نوى حتى يخرج الله من صلبه من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، لو نوى أن يعف نفسه مع الحرام وذهب الحلال، لو نوى أن يعف أمام إماء الله عن الحرام، لو نوى أن يكاثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض العلم لو لم أجد في الزواج سوى أنني أدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفاني في ذلك يعني دافع عن أفعاله. شوف يقول بس يكفيني هذا أنني أريد إدخال السرور على الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكسر إيش من أمة محمد من أتباعه. تزوجوا يا أخوان. طيب،
وأما الأشياء المستقذرة فالأحسن أن تقدم فيها اليسار، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين، ونهى عن مس الذكر باليمين لأنها للطيبات واليسار لما سوى ذلك. ما يؤخذ من الحديث أولا إن تقديم اليمين للأشياء الطيبة هو الأفضل شرعا وعقلا وطبا. قال النووي: قاعدة الشرط المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين، وما كان بضدها استحب فيه التياسر. ثانيا: إن جعل اليسار للأشياء المستقرة هو الأليق شرعا وعقلا. ثالثا: إن الشرع الشريف جاء لإصلاح الناس وتهذيبهم ووقايتهم من الأضرار. رابعا: إن الأفضل في تقديم الوضوء ميامين الأعضاء على مياسرها. قال النووي: أجمع العلماء على أن تقديم اليمنى بالوضوء سنة، من خالفها فاته الفضل وتم وضوءه. قال في المغني: لا يعلم في عدم الوجوب خلاف.
طبعا هذا أيضا تيامن قد يعدل عنه في بعض الأمور لعدم ورود النص مثلا، أو ورود النص على خلافه، كما لو بدأ مثلا بالكبير. بعض الناس حين يبالغ على باب المسجد: لا اليمين ادخل 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 شوي تهاوشون جوا حفاككم، وهذا ما على دليل أصلا، بل قد يكون الكبير هنا أولى أن تقدمه يدخل قبلك ويخرج قبلك. عرفتم؟ فذاك الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل ويخرج، ما ثبت عنه واحد جز الثاني ادخل ادخل يمين يمين. نعم. ومثل هذا التثليث الإيتار، وكل شيء وتر وتر وتر، حتى بعض الناس يعطيك طيب مرتين تقول له بس، تقول لا وتر 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 حط، وإذا تعطي طيب زيت تلقى أبو ثلاثة ريال، يعني بعض الناس الطيب أصلا موزة وتكثر منه ثلاث مرات ومعك حساسية تذبح الناس على بناء التثليف. هذا كان ينكرها الشيخ العثيمين، يقول التثليف أو الإتار بما ورد فيه النص. قال: وإلا لكان من لبس ثوبين استحب أن يلبس ثالث، هم مستحب، ومن أكل من لقمتين استحب أن يأكل ثالثة، هو مستحب، ومن تزوج زوجتين استحب أن يأخذ ثالثة. صعبة في معنى. ففي الحقيقة إيش الإيتار أيضا على ما ورد فيه، على ما ورد فيه الناس. نعم.
قال عن الأيم المجمري أن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ آخر: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. قال غريب الحديث: أولا يدعون مبني للمجهول، ينادون نداء تشريف وتكريم.
يعني يدعون يحتمل أنهم ينادون، فيقال لهم: يا غر يا محجلين، يدعون بهذا اللقب: يا غر يا محجلين. ويحتمل أنهم يدعون حال كونهم غر محجلين، يعني عندما يقال لهم يا أمة محمد في ذاك الوقت يكون إيش؟ يكون غر محجلين. عرفتم؟ يعني ينادون بيا غر يا محجلين، أو يدعون حال كونهم عندما يدعون وإذا بهم إيش؟ غر محجلين. نعم.
ثانيا: غرا بضم الغي وتشديد الراء جمع أغر، أصلها لمعة بيضاء في جبهة خرس فأطلقت على نور وجوههم. ثالثا محجلين من التحجيل وهو بيضاء.
هذا الغر يعني البياض في وجه الفرس إذا كان أبهم أو أدبس فيكون في جبهة بياض، طبعا هذا البياض إيش أغر، حصان أغر أو فرس أغر وهكذا، هذا أصله. نعم.
محجلين من التحجير هو بياض يكون في قوائم الفرس، والمراد به هنا النور الكافي.
فرس يكون قوائم الأربع في بياض يقال عنه إيش محجل. نعم.
والمراد به هنا النور الكائن في هذه الأعضاء يوم القيامة تشبيها بتأجيل الفرس. رابعا الوضوء بضم الواو هو الفعل. خامسا من آثار الوضوء علة للغرة والتأجيل.
طيب إذا واحد من أمة محمد وما يصلي يعني ما يتوضأ، فكيف يدعى يوم القيامة غرا محمد وهو عيش لا يتوضأ أبدا؟ ولذاك القول بأن تارك الصلاة كافر قول وجيه جدا، حتى أن ظاهر الأدلة تنصره وتؤيده، وإلا أمة محمد يوم القيامة يدعون غرا محجلا والنار تأكل كل شيء إلا آثار السجود. هذا لا في آثار السجود ولا في غر ولا تحجيل، لأنه ما ركع الله ركع، ويزعم أنه مسلم يقول كان تاركها تكاسلا. طيب الله مستعان.
المعنى الإجمالي يبشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن الله سبحانه وتعالى يخصهم بعلامة فضل وشرف يوم القيامة من بين الأمم، حيث ينادون فيأتون على رؤوس الخلائق تتلألأ وجوههم وأيديهم وأرجلهم بالنور، وذلك أثر من آثار هذه العبادة العظيمة وهي الوضوء الذي كرروه على هذه الأعضاء الشريفة ابتغاء مرضاة الله وطلبا لثوابه، فكان جزاؤهم هذه المحملة العظيمة الخاصة. ثم يقول أبو
طيب هذا أن آثار طاعة، لأن هذا الوضوء لآثار طاعة فينير يوم القيامة. نظير هذا دم الشهيد يأتي يوم القيامة لأنه أثر طاعة قتل في سبيل الله، فيأتي يوم القيامة اللون لون دم والريح ريح مسك. نعم.
ثم يقول أبو هريرة من قدر على إطالة هذه الغرفة فليفعل، لأنه كلما طال مكان الغسل من العضو طالت الغرفة والتهجير، لأن حلية النور تبلغ ما بلغ ماء الوضوء.
نعم.
الخلاف في إطالة الغرفة، اختلف العلماء في مجاوزة الحد المفروض من الوجه واليدين والرجلين للوضوء، فذهب الجمهور إلى استحباب ذلك عملا بهذا الحديث على اختلاف بينهم في قدر حد المستحب. وذهب مالك ورواية عن أحمد إلى عدم استحباب مجاوزة محل الفضل، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وأيدوا رأيهم بما يأتي.
طبعا قول شيخنا عبد الرحمن ناصر السعدي يعني يدلك على أن الشيخ عبد الرحمن السعدي من طلاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي أو السعدي يسمونه هناك، لكن أيهما أكبر، الشيخ عبد الله البسام ولا الشيخ محمد سعد الثمين من طلاب الشيخ السعدي؟ البسام أكبر، الشيخ الثمين كان من صغار الطلبة يا أخوان، كان من صغار الطلبة، ومع ذلك هو الذي خلف الشيخ المسجد الكبير، وأما وخطب فيه ما يجاوز 40 سنة، تجاوز 40 سنة في المسجد الجامع الكبير رحمة الله على الجميع. طيب
مؤيد رأيهم بما يأتي، أولا مجاوزة محل الفضل على أنها عبادة دعوة تحتاج إلى دليل، والحديث الذي معنا لا يدل عليها وإنما يدل على
يذكرون أن الشيخ ابن السعدي قال للطلاب اللي يحفظ بلوغ المرام لها مكافأة 100 ريال، 1400 حديث مكافأة 100 ريال، كان ممن حفظه وأخذ مكافأة الشيخ البسام صلى 100 ريال، ها حافظ بلوغ المرام كله. نعم. واحد مجاوزة
محل الفضل على أنها عبادة دعوة تحتاج إلى دليل، والحديث الذي معنا لا يدل عليها وإنما يدل على نور أعضاء الوضوء يوم القيامة وعمل أبي هريرة فهم له وحده من الحديث ولا يصاب إلى فهمه مع المعارض الراجح. أما قوله فمن استطاع إلى آخره فرجحوا أنه مدرجة من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
ما معنى مدرجة؟ مدرجة بغيرة وضاع الأخشي يعني تكلم بها أبو هريرة فظن السامع عنه أنها من صلب الحديث فيسمى هذا مدرج، فهو إما شرح أو إضافة من الراوي فيظن ما سمع عنه أنها من جملة الحديث فتقال إيش؟ مدرجة. والعلماء يعرفون ذلك بجمع الروايات، شو الروايات كلها ما في اللفظة الفلانية إلا هذا إلا هذا إلا هذا إلا هذا الحديث من هذا الطريق، فيعرفون أنها زيادة من فلان، وأن الطالب اللي أخذ عنه ظنها أنها من صلب الحديث رواها على أنها من الحديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي الطوال، يتحنث يتعبد، فأحد الرواة إيش فسر يتحنث قال يتعبد، فأتى من بعده يفسر حديث عائشة يقول يتحنث يتعبد، ويتعبد ليس من كلام عائشة بالحديث وإنه تفسير ليتحنث. فيحصل من هذا، اذكرون أن أحد المحدثين كان يحدث ويسوق الحديث ويكتبون، في واحد يكتب في مثل بدر النومس مثل الراسة مو منتبه بس إذن مع الشيخ ويكتب، فلما روى السند أو ذكر السند قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل رجل وضيء الوجه فقال الشيخ من طالت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فذاك كتب حسب ليش أن هذا إيش مثل الحديث، فقال هذا مدرج، ظن السامع أن هذا مثل الحديث هو قاعد يتكلم عن رجل آخر. انتبهتم؟ فهنا أبو هريرة رضي الله عنه لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمة أمة محمد يدعون يوم القيامة غرة محجلين، فهم بأن إذن أطيل الغرة، فأخذ يقصر يده حتى يبلغ الإبط ويقصر يده حتى يبلغ أعلى الساقة والركبة، فقالوا هذا لو تأتى في التحجيل فلن يأتي فيه في الغرة، لأن الغرة لو أنه أراد أن يزيد فيها ماذا سيحصل؟ سيدخل الرأس، والرأس فرض المسح ليس الغسل، لما كان غير ممكن إطالة الغرة دل على أنه غير ممكن إطالة التحجيل، فصار هذا البياض هو من آثار الوضوء، ليس معناه أنك أنت تطيل وتقصد أكثر، يكفي أنك تقصد مع المرفقين اليدين مع المرفقين حتى تبلغ أطراف العضد، أما تزيد لا. فهذا هو رأي إيش أبي هريرة رضي الله عنه الذي فهمه، وقال فمن استطاع منكم أن يطيل الغرة وتحجيله فليفعل، قال لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن يطيل غرته، لأن الغرة لا يمكن أصلا الإطالة بها، لأن لو أطلت بالغرة ستضطر إلى غسل الرأس، والرأس فرضه المسح، ولذاك إيش يعني ذهب مالك ورواية مع أحمد إلى عدم استحباب مجاوزة محل الفرض، واختاره شيخ الإسلام وابن القيم قال وشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. طيب
ثانيا لو سلمنا بهذا لاقتضى أن نتجاوز الوجه إلى كحل الرأس وهو لا يسمى غرة فيكون متناقضا. ثالثا لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فهم هذا الفهم وتجاوز بوضوئه محل الفرض، بل نقل عن أبي هريرة أنه كان يستتر خشية من استغراب الناس لفعله. رابعا إن كل الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا إلا أنه يغسل الوجه واليدين واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين، وما كان ليذكر الفاضل في كل مرة من وضوئه، وقال في الفتح لم أرى هذه السنة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذا. خامسا الآية الكريمة تحدد محل الفضل بالمرفقين والكعبين، وهي من أواخر القرآن نزولا، وإليك نص وإليك نص نص كلام ابن القيم في كتابه حال الأرواح قال أخرج في الصحيحين والسياق لمسلم عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه، فقلت يا أبا هريرة إبطه، فقلت يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا ابن المفروخ أنتم هاهنا لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء.
هم مستخفي عنهم ما أنه خلفه يلاحقه. نعم.
سمعت خليل صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، وقد احتج بهذا من يرى استحباب غسل العضد وإطالته وتطويل التحجيل، وممن استحبه بعض الحنفية والشافعية والحنابلة. وقد اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على غسل الوجه والمرفقين والكعبين، ثم قال فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. فهذا يرد قولهم، ولذا فإن الصحيح أنه لا يستحب، وهو قول أهل المدينة، وورد فيه عن أحمد روايتان. والحديث لا يدل على الإطالة، فإن الحلية إنما تكون زينة في الساعد والمعصم لا في العضد والكتف. وأما قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فهذه زيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بين ذلك غير واحد من الحفاظ. وفي مسند الإمام أحمد في هذا الحديث قال نعيم فلا أدري قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله أبو هريرة من عنده.
حتى الراوي عن أبي هريرة يقول ما أدري ما أثبت هل فما استطاعت غرته، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإن كلام أبي هريرة. تبعتم هذا مما يقوي بأن إيش من استطاع من كلام أبي هريرة. وكيف إذا أضفنا هذا أن من رواه من الصحابة لم يروي من استطاع أن يطيل غرته وتحجيله، ثم النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، ثم أن الحلية أيضا لم تزل عادة بين واحد يضع الحلية إلى كتف. نعم.
وكان شيخنا يقول هذه اللقطة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن القرة لا تكون في اليد ولا تكون إلا في الوجه، وإطالته غير ممكنة إذ تدخل في الرأس، فلا تسمى تلك غرة. انتهى كلامه رحمه الله.
بس كيف نرد على أبي هريرة وهو صحابي؟ ماذا يقول عن الشيعة؟ ماذا يقول عن الليبراليون؟ ماذا يقول العلمانيون؟ تبهتم لهذا؟ الآن في يعني موجة ركبها بعض الناس، عسى ما ترد على واحد، عسى ما تقوم واحد، عسى ما تنتقد واحد، قال يا أخي الشيعة شو يقول عنه؟ الليبراليين شو يقول عنه؟ يعني إذا ما تكلمنا على بعض ولا صوب بعضنا بعضا الشيعة ينخفضون والليبراليين ينتهون. مو صحيح. الخطأ لابد أن يبين ويرد بعضنا على بعض، ما في تأسف ذلك أبدا. الصحابة رد بعضهم على بعض، وبعضهم يقول لماذا بس ترد على الأخوة في الله؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم رد على الصحابة هم أخوة في الله، من أخطأ رد عليه؟ شو المشكلة؟ ما في مشكلة، بل أن هذا الذي يخطئ ويرد عليه هذا خير له، لأن إذا استمر على خطأه زاد أتباعه وزاد من تأثر به وزاد من أخذ عنه فيزداد اسمه حينئذ. لذلك قال العلم أن الرد على المبتدع رحمة به، لأن إذا ردينا عليه يمكن بعض يحذر، بعض يتخلى عنه، بعض يقتنع، لكن إذا ما ردينا عليه يزيد ويزداد أتباعه فيزداد اسمه، فرحمة به يرد عليه ويحذر منه. وهذا هو الأصل، لأن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذاك ضعف الإيمان. هذا تغيير منكر، إنسان أخطأ فيغير وينصح بالرفق وبالعلم وبالإخلاص وبعدم الظلم والاعتداء، هذا لا بأس به. طيب نكتفي على القدر. في عندي سؤال؟ تفضل.
أم؟ يعني
إيه.
ولكن
صح
السنة
يمكن يجرع ناس هواي سد بدعة. صح. لذلك الشيخ ابن باز رحمة الله عليه رد على الكل. في ردود يا أخوة من الشيخ ابن باز على الشيخ الألباني. في ردود من الشيخ ابن باز على الشيخ الألباني. ومطبوعة. مطبوعة يعني ما هتقول شيء مخفي. يرد عليه. شو المشكلة؟ بل هذا من محاسن أهل السنة، والله من محاسن أهل السنة أنهم يتناصحون. أما قال الله عز وجل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصدق، ما معنى تواصوا بالحق؟ يعني وصى بعضهم بعضا، الدين النصيحة، شو المشكلة؟ ما في مشكلة. نعم. ثم بارك الله فيكم، لا تصدق أن في أحد ما يتكلم على الآخرين، هذا لا يوجد، لا يوجد. التبليغ لهذا الدراويش اللي يقول بحالهم، والله من أكثر الناس كلام في الآخر، من أكثر الناس، بل يضربون ضرب، وهذا واقف. دائما يذمون الآخرين، دائما ما حيتحرك إلا نحن، ودائما ما انتشر الدين عن طريق. انتبهتم لهذا؟ من يوم من الأيام يا أخوان شفت واحد من هؤلاء أعمى من التبليغ، ابن الرأس الكبير أعمى، مو شايفني أنا قاعد قدام، أخذ راحته ويتكلم بكلام. قالت إذا صارت فتنة من يثبت فيها؟ أهل العلم، أهل مدري إيش، ترى ما يثبت فيها إلا أهل الدعوة الأحباب، ما يثبت، والباقي ما عليك منهم، ما أخذ راحته. أنا مخلي والله يا أخوان عمي وما يدري أنا، وعرفني وعرفها، قلت خلي كمل بعدين. واحد يطالعني يطالع يطالعني يطالعني يطالع. قال أبو فلان تدري من الرجال قدامك؟ قال من؟ قلت له فلان، أنا فلان. قال كيف حالك؟ هذا عرف أني أنا قاعد بخلي يكمل بس. سبحان الله، والله يا أخواني يقص اللي يسوونه سواء. شوف، ودائما يقول شوف علماء ما يتحركون، عالم أجل ما يدري عن قصيرة، عالم ما يدري عن قصيرة. ايش معنى ما يدري عن قصيرة؟ يعني يذم العالم، يطبون بالعالم طب. شوفوا هذا الدراويش، ما في حد يخلي أحد، كل من يتكلم، كل من أقل شيء لسان حاله يقول أن أنا الصح، طريت في الصح والباقي الناس. هذا موجود وواقع. وتجي يقول أنا مرة يا أخواني كنت في عقد زواج، أبو الزوجة تبليغي من جماعة الأحباب، واحد من الشباب جايبنا ملك له، المهم مسكين هذا أنا بملك له، كان أتناقش مع عم، أنا قاعد مع ود الشيخ اللي جبته معي لا يهون على عمي يبي يستلمه. المهم الله أكبر على الدعوة، وصلوا سيبيريا، سيبيريا وصل، سيبيريا فيها بشر، ايش رايح نحكي على البطريق؟ بس يعني يمجدون بأنفسهم ويطبون بالآخرين. كان أجل بعض الناس رايح المسجد وجاي المسجد ورايح المسجد، تقول حفر القار، بس ما عنده اللي رايح المسجد وجاي المسجد. يا سبحان، كنا رايح البار وجاي البار، مسجد رايح. قلت يا عم الله يرضى عليك، تحيط عيب على الرجال يروح المسجد ويرجع المسجد، وش فيها؟ هذا من أعظم قربات الله عز وجل، أحب الأعمال الله صلت على أحلى وقتها. ها؟ ذلك الرباط كثرة خطر المساجد، كل واحد رايح المسجد جاي المسجد يقول حفر القاع، ايش فايدته؟ شنو ايش فايدته؟ ليش الله خالقه؟ عشان يصلي. ايش قاعد تقول انت؟ قلت له رجل كان يذهب الى الصلاه ويرجع، ما عنده شغل الا يذهب مثل ما انت قاعد تعيد. فقيل له لو تصاعي مسلم لو اتخذت حمارا تركبه في الرمضاء والظلماء. قال ما اود ان يكون بيتي عند المسجد، اني ارجو ان يكتب الله لي ممشاء المسجد ورجوعي اهلي، حتى الرجوع لي في اجر. صاعي مسلم. فذكر ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد كتب الله له ذلك كله. قلت ليش تعيب على الناس اللي يروح يصلي ويرجع؟ خليت كل منكرات الدنيا جيت صلت على اللي يروح يصلي ويرجع، خليه يصلي ويرجع. وبعدين راح سيبيريا، لا والله يروح يصلي ويرجع ما زي احسن يروح شو يسوي في سيبيريا؟ قلت له هيك فيه ذاك الاسبوع يقول نعم خلص ملك لنا. فاقول لك يعني يضربون ضرب، هذا التبليغ. عاد ما بالك الاخرين، ما بالك الاخرين. وبعض الناس يتكلم والله يا أخواني ناقش ونرد عليهم ردود علمية وكذا، بإذن الله يسر. وأنت ما خليت أحد، وأنت ما خليت، أنت روح افتح، أنت ما تشوف قاعد عني قدياني، رقشي قدياني، أقول كافر وخلص. يسبون سب ويقول أن أنا سبيت، ما سبيت، أنا قاعد أقول كذا غلط كذا غلط. وين السب اللي سبيته؟ وين هذا يقول رمتني بدائها وين سلت؟ يعني هم يسبون يتهمون الناس. سبحان الله العظيم. فهذه أنا أقول والله من البدع، أخوانك في الله لا ترد عليه، من قال الكلام هذا؟ الله ورسوله يا أخوان. رب العالمين رد على نبيه قال عفى الله عنك لما أذنت له، رد على نبيه قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ها؟ ما كان النبي ولد أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، عاتب نبيه. إيش فيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم رد على أصحابه، ما في شيء. لكن هؤلاء كل واحد يبيش اسكت عنه، وهم يتكلموا على الكل ما في معنى. لكن اذا ولك تكلمت عنه مو صحيح. بل والله المفروض يعني واحد لو يفكر قليلا أن المفروض يفرح إذا بين الخطأ، أحسن من إيش يستمر على الخطأ. الشيخ زي رحمه الله كان يقول إذا أخطيت في الدرس قال علموني، قال أنا الأخ فلان فلان هذا مال تسجيلات التقوى أول بأول حط سماعات أول بأول يومين ودي الشريط، قال أنا الأخ فلان ما شاء الله يقول جالس مع سجلته إذا ما صلحنا الآن سيأخذ الشريط وينشر على طول ثم ينتشر الخطأ. أنا بشر، انتبهتم؟ ومن المواقف الجميلة جدا وقعت حصلت وأنا فيها يعني، جوني بعض الأخوة من الرياض كويتيون، قال قعدنا مع الشيخ الثمين نبي عندنا. قلت طيب، جيت الشيخ قلت لك طبعا ذاك الوقت ما كان زحمة على الشيخ، الشيخ فيه شباب، قال طيب هم ثلاثة أو اثنين ثلاثة يمكن، جلسنا مع الشيخ سألوا بعض الأسئلة كان أعطي واحد سؤال قنبلة. قال الشيخ صحيح أنت تقول بوحدة الوجود؟ والله يا جماعة الشيخ دمعت عيونه، وحدة الوجود؟ أي والله، قال الشيخ قال وحدة الوجود هذه عقيدة ما توجد فيها البلاد، فضلا أن أقول فيها. قال تدري شو وحدة الوجود؟ وحدة الوجود يقول الرجل إذا يطأ زوجته الذات الإلهية تطأ الذات الإلهية، يعني الله موجود في الزوجة والزوج. هذا كلام ابن القيم لما قال لا أم مطوعها مربوبها تبا لذي العقول والأذهان. أنا أقول بوحدة الوجود؟ كيف تقول هذا الكلام؟ كيف يرد هذا السؤال؟ تضايق الشيخ وجاوب ومسجل شغال. لكن الناس هكذا شافوا الإنسان بدأ يصير مشهور قام طلعنا على كلام وسجل، والشيخ تأثر جدا. المهم الشباب هذول خذوا الشريط وسافروا بها يعني مباشرة. أنا رحت البيت ولا الشيخ اتصل فيني، هذا ثاني مرة اتصل فيني الشيخ إحدى اتصالي. السلام عليكم، قال محمد عثيمين معك. بغيت أوقف أنا عشان يقول لي وين الأخوة اللي سجلوا الشريط؟ قلت سافروا. كما قلت كلمة أنا فكرت فيها كأني أقول واحد صار مشهور كأني قلت أنا صرت مشهور، لا لا هذا لازم تمسحها. والله يا إخوان هو مشهور مشهور ما يحتاج. قلت له أبشر الشيخ إن شاء الله اتصل فيه وما أكلم. قال هذه الكلمة لازم تمسحها كلهم يمسحونها. قلت له أبشر الشيخ، شوف راح دقيقتها ويقول خليه يمسح الكلمة. من الشيخ من أي يجهل الشيخ؟ لا في واحد يجهل الشيخ. مرة ماشي الشيخ في الحرم وعليه كتلة من البشر، كل ما وقف وقفت تتحرك شوي تحرك، وجي الشرطي قال مش ممنوع حرك حرك حرك. عشان يقول لا مش عثيمين. قال شو مش عثيمين؟ قال يقول لك حرك. قال شيخ ان شاء الله ان شاء الله تسلم وجهك والله ما لنهر الشيخ عثيمين. وفي واحد ثاني بعد راح تكسر كان مع الشيخ عثيمين من جدة لمكة وقام يسولف معه ويشوف شلون واحد كلام اهل قلت من طب لابس حرام الشيخ كان محمد عثيمين كان عثيمين أزبال تجد بلد كان جد معك بنباس أزبال سبحانك.